الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: يرد عليه أن هذا التراضي إن كان تراضيا آخر حادثا بعد العقد. هذا هو الإشكال أو المناقشة الثالثة من المصنف للسيد العاملي صاحب مفتاح الكرامة، حيث تقدم منه أن حاول الجمع بين من قال بالضمان ومن قال بعدم الضمان في العقد اللفظي غير المستوفي للشروط، حيث ركز المصنف المناقشة لتوجيه وتصحيح السيد العاملي لكلام من قال بعدم الضمان، وكان يبتني عدم الضمان على تصوير الإذن بأحد أمرين: إما إذن جديد مستأنف، وإما إذن سابق مستمر. ناقش المصنف الإذن المستمر بمناقشة واحدة وتقدم بيانها، وناقش الإذن المستأنف أو الإذن الجديد بثلاث مناقشات، تقدمت الأولى والثانية، الكلام فعلا في المناقشة الثالثة. وحاصل هذه المناقشة الثالثة أن هذا الإذن الجديد أو التراضي الجديد المفترض في كلام السيد عاملي بعد علم المتعاقدين بالفساد، إما تراض وإذن غير مجدي وغير نافع، وإما لا وجود ولا تحقق له. إذ على فرض وجود هذا التراضي الجديد وهذا الإذن المستأنف، فمن أي نوع هو هذا التراضي؟ ما هو نوعه؟ إذ لا يخلو عن أحد أمرين، عن أحد نوعين، حتى صرت توافق العبارة. إذ لا يخلو هذا الإذن من أحد نوعين: النوع الأول أن يكون من التراضي الذي ليس على وجه المعاطاة والمعاوضية. الثاني أن يكون تراضيا وإذنا على نحو المعاطاة والمعاوضة. فإن كان الأول يعني تراضي وإذن لا بنحو المعاطاة ولا بنحو المعاوضة، بمعنى أن كلا الطرفين المتعاقدين بعد علمهما بفساد ما أنشأه باللفظ الفاقد لبعض الشرائط، أن كل واحد منهما رضي وأذن للآخر بأن يتصرف، كل منهما أذن للطرف الآخر أن يتصرف في ماله مجانا وبلا معاوضة. هذا هو معنى شنو؟ معنى أن يكون إذن لا بنحو المعاطاة ولا بنحو المعاوضة. شنو معنى لا بنحو المعاطاة ولا معاوضة؟ يعني إذن مجاني، كل منهما يأذن للطرف الآخر أن يتصرف في ماله تصرفا ماذا؟ بدون مقابل، يعني مجاني. وحينئذ على هذا التصوير يقال بأن هذا الإذن بهذا النحو بهذا النوع خارج عن محل الكلام موضوعا، إذ كلامنا وبحثنا في تصحيح المعاملة على أنها معاوضية، ما أنشأه من بيع بألفاظ فاقدة لبعض الشرائط، وعلما أنه فاسد، أن هذا الإنشاء فاسد، وقع البحث في تصحيح تصرف كل منهما بمال الآخر على أنه ماذا؟ على أنه معاملة معاوضية، لا أنه مجانية. فإذا كان الإذن المستأنف والإذن الجديد بنحو المجانية، هذا خارج عن محل البحث والنزاع، وبالتالي فلا يصح حمل كلام الشهيد والمحقق الثانيين على هذا المعنى. ليش ما يصح حمله؟ لأنه صار خارج محل النزاع، وإحنا كلام الشهيد والمحقق نريد يكون شنو؟ يكون يجيب لنا تصوير بحيث يبقى داخل في محل البحث. واضح إن شاء الله؟ وحينئذ بناء على هذا تترتب أحكام الإباحة وأحكام المجانية على التصرف بهذا الإذن المستأنف. ومن هذه الأحكام أن هذا التصرف من كل من الطرفين، أن التصرف من كل منهما مشروط بإحراز الرضا، مشروط بإحراز الرضا من المالك. وهنا يختلف الحال عن الإذن الملازم للمعاطاة أو اللازم للبيع عموما. من جهتي يختلف من جهتي، لو شك الآخذ للعين ببقاء الإذن، لو شك في بقاء الإذن، فلو كان إذنا ملازما للبيع يكفي فيه عدم العلم بالرجوع، يكفي فيه عدم علم الآخذ برجوع المالك. أما في الإباحة المجانية فلا يكفي عدم العلم بالرجوع، وإنما لا بد من إحراز عدم الرجوع، إحراز الإذن وبقاء الإذن. والفارق بين الإباحة أو الإذن المجاني عن الإباحة أو الإذن الملازم للبيع هو أن الإذن والإباحة ليست حكما كليا منبسطا على التصرفات، وإنما هي تصرفات ومصاديق وأفراد متعددة مستقلة، كل تصرف موضوع، كل تصرف موضوع لحكم بالإذن والإباحة غير التصرف الآخر. بينما في الإذن والإباحة الملازمة للبيع هو كلي منبسط على الأفراد. وهذا شيخ نفر يحتاج لها شوية وقفة مو؟ أي. يعني شنو هسه احنا عندنا حالتين، يقول عندنا زيد وعمر، زيد أخذ الكتاب وعمر أخذ الكتاب، كل واحد أخذ كتاب بمعاملة، زيد أخذ الكتاب بنحو الإباحة. شنو يعني بنحو الإباحة؟ مو ضمن عقد، إباحة مجرد أنه شخص أعطاه كتاب، خالد أعطى كتابه لزيد، قال هذا الكتاب شنو؟ مباح لك، اقرأ تصرف به. وعمر راح من بكر اشترى الكتاب، لكن اشتراه بمن؟ بملك جائز. فإذا ملك جائز يعني شنو؟ صار من حيثية الرجوع كلاهما خالد وبكر، كل واحد بس يقول بطلت رجعوا لي كتابي، الحكم الشرعي أنه وجوب على زيد أن يرجع الكتاب، وعلى عمر أيضا يرجع كتاب بكر، هذا رجع كتاب خالد، ذاك رجع كتاب بكر. لكن وين الفرق راح يظهر؟ في تصرفات كل منهما. خلينا نجي أول مرة العمر، عمر أي تصرف يريد يتصرف به ما يلحظ بعد بكر، يقول كتاب ملكي شنو يعني، يريد يقرأ يقرأ، يكتب على كتاب يكتب، يجلده يجلده، يبيعه يبيعه، ينطي لابنه ينطي لابنه، يأذن لشخص معين أن يقرأ به، ينظر على أنه بكر البائع للكتاب يقبل له ما يقبل، ينظر لا، وإنما هو عنده إذن عام واحد منبسط على كل التصرفات، كل التصرفات داخلة تحت عنوان أنه مالك، والمالك يلزمه أنه مأذون بكل التصرفات. بينما تعال المن الزيد اللي أخذ الكتاب نحو الإباحة، هم عندنا عنوان واحد عام منبسط على كل الأفرع على كل التصرفات؟ لا، كل تصرف يجريد يقرأ بالكتاب شو يقول؟ إيه أكيد يقبل. يجريد يكتب على الكتاب قال ها لا كون أشوفه يقبل أكتب له ما يقبل أكتب. أجريد يجلد الكتاب شو يقول؟ كون أشوفه يقبل أجلد له ما يقبل أجلد. فكل تصرف، كل تصرف يعد موضوع يحتاج لشنو؟ أن يبحث عن حكمه، جائز لو مو جائز. فبالتالي ما عندنا الإباحة ليست بنحو الحكم الواحد المنبسط المنتشر العام الشامل لكل التصرفات، ما عاد هيك إباحة المعنى. نعم الإباحة الملازمة للبيع، هناك مو من يباح التصرفات باعتباره مالك، هناك الإباحة منبسطة على الكل. أما في الإذن المستأنف أو الإباحة المستقلة لا، ما عاد هيك انبساط، كل واحد إلى حكم الخاص. وبالتالي يتفرع على هذا شنو؟ أنه في الإباحة الملازمة للبيع شنو اللي يكفي؟ إحنا مو قلنا بنحو الجائز، يكفي عدم علمي عمر برجوع، عدم علمه برجوع المالك. إذا رجع المالك وهو باكر بكتاب اللي باعه لعمر، إذا رجع بعد ما يجوز له تصرفات يكون يرجع للكتاب. لكن هو ايش وقت يكون يرجع الكتاب؟ إذا علم بالرجوع. أما إذا كل تصرف إجا يقول ها خاف رجع، يقول له استصحب عدم الرجوع، استصحب عدم الرجوع إلى أن تعلم. فيكفي في حالة الإباحة الملازمة للبيع، يكفي عدم العلم بالرجوع في إثبات جواز التصرفات. بينما في الإباحة المطلقة، الإباحة المستقلة باعتبار كل واحد موضوع، كل تصرف موضوع لحكم الجواز، فلا بد من إحراز الإذن أو الإباحة أو الجواز في كل تصرف. فإذا توقفنا مثلا أجا قرأ الكتاب قال إيه يقبل، أجينا للكتابة يريد يكتب على الكتاب يهمش على الكتاب، أنا شنو يكون يحرز الرضا، كون يحرز القبول، كون يحرز الإباحة بالكتابة، يقدر يقول ها باعتبار هو انطاني إباحة فأنا أستصحب عدم الرجوع، أستصحب عدم المنع، نقول لا ما يصير تستصحب. ليش؟ لأن إيش تستصحب؟ شو أركز وياه؟ ماذا تستصحب؟
موضوع
اختلف. موضوع أحسنت، موضوع اختلف. تستصحب الإذن والجواز الثابت للقراءة. إلما تستصحبه إذا للقراءة أخو ماكو مانع أقرأ، أما تستصحبه للكتابة هذا مثل من موضوع مستقل إلى موضوع مستقل آخر مباين له، ما عندنا شيء استصحاب، الموضوع اختلف. قول موضوع القضية المتيقن غير موضوع القضية المشكوك، ويشترط في الاستصحاب وحدة الموضوع في القضية. فإذا استصحاب ميسر فلا بد من إحراز عدم الرجوع، ولا يكفي عدم العلم بالرجوع. هذا حكم أول، هذا كله حكم أول. الحكم الثاني الذي يترتب على كون الإذن لا بنحو المعاطاة والمعاوضة، وإنما هو إذن بنحو الإباحة المجانية، هو عدم لزوم الإباحة أو عدم اللزوم عند التلف أو غيرها مما تقدم من الملزمات. بينما لو كانت إباحة في ضمن البيع فإنها تلزم، فإن الملكية تلزم عند التلف أو بعض الملزمات المتقدمة. واضح إن شاء الله؟ هذا كله على الفرع الأول أو الأم أو شنو عبرنا عنه، النوع الأول اللي هو لا على نحو المعاطاة. وإن كان النوع الثاني، وإن كان الإذن الجديد المستأنف بنحو أو بنوع المعاطاة والمعاوضية، فمن الواضح أن هذا لا يكون تراضيا وإذنا جديدا، وإنما هو نفس الإذن السابق لفرض عدم حصول تعاطي من الطرفين إلا مرة واحدة اللي هو التعاطي الأول. ما عندنا تعاطيين، ما عندنا عقدين، ما عندنا إنشائين، وبهذا يتضح إذا السابق تبعت كملها من المقبول وقد تقدم رده. إذا صار نفس الإذن السابق بعد ما تجي تصور لي مستمر الموجود الحادث السابق، ليش؟ لأن تقدم دفعنا الأول. إذن خلاصة المناقشة الثالثة، لو سلمنا بفرض الإذن الجديد أو الإباحة الجديدة فإما لا تنفع في إثبات عدم الضمان، وإما لا نتصور حدوث الإذن الجديد. لاحظ العبارة، قال أن هذا التراضي إن كان تراضيا آخر حادثا بعد العقد، يعني لو سلمنا أنه أكو تراضي جديد كما صوره صاحب مفتاح الكرامة، فإن كان هذا النوع الأول، فإن كان اسم كان التراضي الجديد لا على وجه المعاطاة بل كل منهما من الطرفين رضي بتصرف الآخر في ماله من دون ملاحظة رضا صاحبه بتصرفه في ماله، يعني مو ملاحظ، لاحظ شوفوا ياي، مو انطال كتاب أباح للكتاب بإباحة جديدة في قبال أن ذاك يبيح للدينار، إذا افترضنا كتاب بدينار، لا لا، هو ناظر على أنه إذن جديد، هذا الكتاب روح إليك تصرف به، بيع مو بيع، تعاطي متعاطي، طيت الدينار مطيت الدينار، أبحت الدينار ما أبحت الدينار، كتاب روح أصرف فيه خلاص. أول هذا معناته راح يصير إباحة مجانية يعني. بل فإن كان لا على وجه المعاطاة بل كل منهم ما رضي بتصرف الآخر في ماله من دون ملاحظة رضا صاحبه بتصرفه في ماله فهذا ليس من المعاطاة، بل هي إباحة مجانية من الطرفين تبقى. خب إذا إباحة مجانية المفروض حد هنا نقطة سطر خلص انتهت، بس المصنف صار لواهث أجل يكمل، وتترتب على هذا بعد أحكام الإباحة المجانية. صحنا مو يمهل يا مصنف ندعوكنا عبر نخلص، قال لا قال أنا بكم تبقى ما دام العلم بالرضا، لأن إباحة مجانية، فما دام المباح له يعلم برضا المبيح فإذا التصرفات جائزة ومباحة. ولا يكفي فيه في إثبات الرضا عدم العلم بالرجوع، أنه إذا ما تدري بيرجع هذا مو كافي، في كل تصرف لا بد من إحراز الرضا. لأنه علم ليش ما يكفي عدم الرجوع، لأنه كالإذن الحاصل من شاهد الحال، يعني راح يصير كأنما واحد منطيك عين بنحو شنو الإذن المجاني، هو ما صرح لك وإنما شاهد حاله هيك، فإذا شاهد حاله هيك بعد تكون ترجع في كل تصرف تشوف هذا شاهد الحال بدلالة على الإذن بهذا التصرف أو لا. ولا يترتب عليه أثر المعاطاة، إذا صارت إباحة مجانية بهذا المعنى بعد ما تترتب آثار المعاطاة من شنو راح يذكرنا حالتين، عفوا اللي هو الحالة الأولى هاي اللي تقدمت أنه لا بد من إحراز الرضا، والثانية ها من اللزوم بتلف إحدى العينين أو جواز التصرف إلى حين العلم بالرجوع، هاي اللي تقدمت بأنه شنو التصرفات اللي الملزمة بالمعاطاة ملزمة، أما فيما نحن فيه على لو سلمنا إذن جديد بعد ما راح ترتب هذا الحكم. هذا الشق الأول إذا كان لا على نحو المعاطاة، وإن كان على وجه المعاطاة فهذا ليس إلا التراضي السابق على ملكية كل منهما لملكي أو لمال الآخر، وليس تراضيا جديدا. ليش مو تراضي جديد؟ واضح بأنه وإذا تفترض تراضي جديد بنحو المعاطاة والمعاوضة، هم شعدهم هذا زيد وعمر اللي يطال كتاب وخذ الدينار، عدهم معاملتين له هي واحدة، هي معاملة واحدة، تعاطي واحد أنشأ التمليك بلفظ فاقد وطال كتاب وأخذ الدينار، بعد ما عندي معاوضتين حتى تفترض أنه واحدة باطلة وواحدة صار بها إذن مستقل جديد، وإنما هذا راح يصير معناته نفس الإذن الحاصل من العقد السابق الفاسد الباطل بناء، وليس تراضيا جديدا بناء على أن المقصود بالمعاطاة التمليك، لأن حافظين محل نزاعنا وين، تعاطي بقصد التمليك اللي صار بخلاف المشهور قالوا إباحة الكرك وبعض قال ملكية، بناء على أن المقصود بالمعاطاة التمليك كما عرفته من كلام المشهور خصوصا المحقق الثاني، يعني كلا الطرفين من قال بالإباحة ومن قال بالتمليك ناظر إلى أن التعاطي بقصد التمليك في قبال قول صاحب الجواهر اللي قال تعاطي بنحو بقصد الإباحة، فلا يجوز له يعني لا يصح لا يجوز لا يصح له من له المحقق الثاني، فلا يصح للمحقق الثاني أن يريد بقوله المتقدم عن صيغ العقود إن الصيغة الفاقدة للشرائط مع التراضي تدخل في المعاطاة التراضي. اي هذا الاثر المترتب على الاحتمال هذا اللي عبرنا عنه، بالتالي ما يصح حمل كلام الكركة غير في صحح كلام المحقق الثاني والشهيد. انت يا صاحب مفتاح الكرامه بالجمع شديد غير تريد تفسر كلامهم، اجيت الكلام المحقق والشهيد فسرت لنا بهذا التفسير انه اذن جديد، نقول اذا اذن جديد هل يصح حينئذ حمل كلام المحقق الثاني على هذا التفسير؟ يقول لا ما يصح. ليش؟ لأن هذا قاعد يعلم. فلا يصح للمحقق الثاني أن يريد التراضي الجديد الحاصل بعد العقد لا على وجه المعاوضة، ما يصح تحمل كلام المحقق الثاني على أنه يريد تراضي جديد. ليش ما يصح؟ لأنه إحنا افترضنا عندنا معاملة واحدة وتبين بطلانها. إذا تريد تصور لنا إذن جديد معناه كون تصور لي معاملة قصد بها التمليك ونتيجتها الإذن. خب نتيجتها الإذن والإباحة على رأي تريده. إذا على رأي المشهور فهي إباحة نفسها القديمة المستمرة. وإذا على نحو الكركي اللي هو قال خصوصا على نحو الكركي، أصلا الكركي ما ناظر إلى حصول إباحة وإذن، ناظر إلى حصول تمليك. فأنت شلون تفسر خلاف مبنى؟ صار واضح
شيخنا؟ عفوا، هذا كلام المصنف بناء على أن المقصود بالمعاقبة التمليك ما واضح منهجيته في المناقشة.
لا، لأنه هو شنو افترضنا بالمناقشة الشق الثاني؟ قلنا إذا افترضنا أن هذه الإباحة الجديدة أو الإذن الجديد التراضي الجديد على نحو المعاطات، إحنا عندنا المعاطات اللي حصلت زيد أطى الكتاب بدينار وأخذ عمر أخذ الكتاب وأطى الدينار، مو هيك؟ احنا عندنا كم مبنى في تصوير محل النزاع في المعاطات؟ مبنيين، مبنى الجواهر اللي يقول هو قصد، كل منهما قصد الإباحة. خب احنا كلامنا على هذا المبنى، على هذا المبنى بيها مجال انه قاصد إباحة، لكن احنا كلامنا وين؟ على مبنى المشهور اللي يقول المتعاطيان قاصدا التمليك واختلفوا بالواقع شنو، انه شنو اللي حصل. فإذا كان كل منهما قاصد التمليك، فتعال كون أنت تصور لي، كون تصور لي معاملة معاطاتية بإنشاء التمليك بلفظ فاقد للشرائط، قاصدا التمليك ووقعت شنو؟ إباحة أو إذن. أنت مفترض إذن؟ هذا الإذن كنت تصور لي معاملة بإذن بإنشاء فاسد ويترتب عليه إذن أو إباحة. خب تفضل صور لي. أولا إذا بنينا على رأي المشهور من أن المقصود هو التمليك، فشلون يصير مقصود تمليك ويحصل إذن مستقل، إذن جديد مو إذن ضمن المعاطاة؟ إذا صار إذن ضمن المعاطاة صار هو نفس السابق مستمر. ولو تنزلنا تفتوي، ولو تنزلنا وسلمنا أنه إذن الإذن السابق مستمر، يا إذن سابق مستمر، الإذن الذي قصده المتعاطيان بتمليك كل منهما ما له للآخر، وحينئذ ننظر للحاصل من هذا العقد. شنو راح يصير حاصل؟ على رأي المشهور الحاصل هو شنو؟ إباحة، لكن إباحة مالكية افترضناها. وإذا على رأي الكركي شنو الحاصل؟ ملك جائز. فتعال منين تقدر تصور لي إذن مستقل وهو نفس المستمر السابق، لكن شنو؟ مو بنحو الإباحة المالكية ولا بنحو الملك الجائز. تضح شوية لو كلش لو نصر جيد. هذا تمام الكلام في مناقشة المصنف لمحاولة الجمع التي قام بها صاحب مفتاح الكرامة، وبه ينتهي الكلام في المطلب الأول. المطلب الثاني، المطلب الثاني في رأي المصنف في هذه المسألة، يقول المصنف أن العقد الفاقد للشرائط، مو مفترضين أنه أنشأ العقد بلفظ لم يستوفي شرائط الصيغة، فهذا العقد الفاقد لبعض الشرائط يتصور على أربع صور. المصنف يقول عندنا أربع صور. الصورة الأولى أن يقع التقابض بعد العقد الفاسد بنحو التقابض القهري بنحو التقابض الفاقد لاختيار المتعاطيين. بأن لا يكون كل من الطرفين راضيا وآذنا للآخر بالقبض والإقباض، كما لو تصورنا هناك شخص ثالث أجبرهما على التقابض بعد إيقاع العقد الفاسد، كما لو كان حاكما شرعيا أو مجرم، شخص مجرم قالهم يلا خلاص مو بعته، يلا طي كتاب، قال مو ها فاسد طي كتاب، يلا طي كتاب واخذ الدينار، فيصير تقابض لكن لا بنحو تراضي من الطرف. وفي هذه الحالة الحكم واضح، وهو حرمة تصرف كل منهما، وعلى فرض التلف كل منهما يضمن. هاي الصورة الأولى، خلنا نقرأ العبارة وهي كل صورة. قال: وتفصيل الكلام أن المتعاملين بالعقد الفاقد لبعض الشرائط إما وإما وإما وإما، هاي إما الأولى، إما أي الصورة الأولى، إما أن يقع تقابضهما بغير رضا، يعني تقابض منه بعد العقد الفاسد بغير رضا من كل منهما في تصرف الآخر، بل حصل قهرا عليهما أو على أحدهما وإجبارا على العمل بمقتضى العقد، فلا إشكال في حرمة التصرف في المقبوض على هذا الوجه. بعد واضح يحتاج لبيان هذا الوجه. الصورة الثانية: أن يحصل التقابض بين الطرفين بعد العقد الفاسد على نحو التراضي من الطرفين، بأن يكون كل منهما راضيا بالقبض والإقباض فلا إكراه، فيكون كل منهما، كل من المالكين يأذن للآخر بالتصرف، ولكن هذا الإذن بالتصرف أخذ فيه قيد، وهو كون الآخذ مالكا، فزيد يدفع الكتاب لعمر ويأذن له بالتصرف والقبض حيث أن عمرا يملك الكتاب، وحينئذ طبعا اعتقادا أو تشريعا، صراحة نجي نشرح اعتقادا أو تشريعا أو تشريعا، وحينئذ على فرض عدم حصول الملك لفرض فساد العقد فلا إذن، لأن المقيد عدم عند عدم قيده، فالحكم في هذه الصورة هو الحكم في الصورة الأولى، عدم الجواز والضمان. والمراد بقوله اعتقادا أو تشريعا هو أن المالك حينما أعطى العين للطرف الآخر تارة باعتقادي أنه يملك جاهلا بالفساد، جاهلا بالتقييد، جاهلا بتوقف الإذن على الملك، ما شئت فقل فعبر. يعطي الكتاب معتقد أنه شنو مالي، واضح هذا؟ إيه، وهو إحنا افترضنا بأنه إحنا أصلاً صورنا الصورة الثانية شنو مصنفين فيها، يقول هو أكو إذن، لكن إذن مقيد بكونه مالك. زيد أعطى الكتاب لعمر على أن عمر مأذون له إن كان مالكاً. بحيث من نجي نسأل هذا من باب التوضيح، يعني نجي نسأل زيد نقول له أنت تقبل عمرو يصرف بكتابك؟ تقول بابا شغل ملكة 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 بعد شنو. وأما تشريعا بأن يلتفت المالك أن العقد فاسد ولا يترتب عليه الملك، ومع ذلك يأذن بشرط الملك، بمعنى أنه يعتبر الملكية المترتبة على العقد الفاسد خلافا للحكم الشرعي، أو أن يدفع العين لأخي المشتري، لأخوه، باليا على عدم الفرق بين الأخوين في التعاقد. هذا شايفين أحيانا عرفة نصيري حالة اللي هي هذا القضايا العرفية اللي يسامحون في تطبيق الأحكام الشرعية
في العقد لو أخذ بالإعطاء.
لا شوف بس هذا ذول أخوة، أخوة أنا إجيت أخوة منهم زيد وعمر، زيد وعمر أخوة، أنا إجيت الزيد سويت ويا عقد والعقد فاسد، اشترى من عندي الكتاب بدينار، قلت له بعتك الكتاب بدينار، قال إيه. زيد راح مدري وين تشوف المسافة راح يتوضح حتى يصلي، أنا شلت الكتاب وطيته المن اي شيخ امير يسالني يقول لي عفوا شيخنا خاف مشتبه، ترى اللي اشترى من عندك زيد هذا اخوه، اقول لك لا لا ما مشتبه، هي اخوه شنو يعني اكو فرق بين ملكياتهم، ملكياتهم وحده. قال لي شيخنا يعني انت معتقد هسه عمر مالك، انت اللي اشترى من عندك زيد تعتبر عمر مالك وتاذن له؟ اقول لك اي انا اذنت العمر ان يتصرف بالكتاب على اعتباره مالك. الله اكبر، وفق العقد الممضى شرعا المالك زيد، فكون اللي يصرف منهم زيد، انت شلون تقول عمر؟ ايه ايه يمشي يمشي يمشي، ايش معقول يا رب العالمين ايش يعني يسار؟ هل شايفين هاي التعبيرات؟ ايه هو مالك، هذا اخوه بناتهم، شو القضيه؟ سامو ذول يلبسون سوي وياكلون سوي، بقت على الكتاب. فهو شنو بنحو التشريع؟
الشيخ راح تكون العباره وان يدفع العين الى اخ المشتري بانيا على عدم الفرق بين الاخوين في التقابض في القبض في العقد الفاسد.
لا، في الملكيه تقابض ماكو مانع، قد يقبض عنه، بس هو الدافع المالك يريد يرتب على انه اللي ملك منه الاخ، يقول ماكو مانع هذا هم مالك، اثنين يعتبر اثنين مالكين هيك. قال وكذا يعني حرمه التصرف كما في الصوره الثانيه الاولى، وكذا ان وقع على وجه الرضا، ان وقع شنو التقابض بعد العقد الفاسد على وجه الرضا الناشئ عن بناء كل منهما على ملكية الآخر، كل منهما باني على حصول ملكية للآخر اعتقادا أو تشريعا، كما في كل قبض وقع على هذا الوجه، لأن حيثيته كون القابض مالكا مستحقا لما يقبضه جهة تقييدية مأخوذة في الرضا. ينتفي الرضا بانتفائها بانتفاء الحيثية التقييدية أو الجهة التقييدية في الواقع كما في نظائره. واضح العبارة إن شاء الله؟ وهذان الوجهان مما لا إشكال فيه في حرمة التصرف في العوضين، يعني الصورة الأولى والثانية ماك فرق في كل منهما يقال بالبطلان. الصورة الثالثة ما بها شيء، بمعنى أن يحصل التقابض بين الطرفين وكل منهما ملتفت إلى فساد العقد السابق وأنشأ تمليكا جديدا بالتقابض، التفتوا لأنه هذا العقد السابق باطل، فكل منهما قصد أنه شنو ينشئ بالقبض والإقبال تمليك. قال كما أنه لا إشكال، صورة ثالثة، كما أنه لا إشكال في الجواز إذا أعرضا عن أثر العقد، يعني المتعاقدان تركوا العقد السابق رفعوا الإيد عنه وتقابضا بقصد إنشاء التمليك ليكون معاطاة صحيحة عقيب عقد فاسد. التفتوا أنه ذاك العقد باطل فاسد، فإجوا مرة ثانية إيش قالوا بينهم وبين نفسهم أنه خلنا نعتبر هذا التقابض هو الإنشاء، هذا واضح بعد راح يصير معاطاة جديدة، ذاك هيك له لفظ ما له كل أثر وتمام الأثر لنا لهذا التقابض الجديد على اعتبار أنهما قاصدا الإنشاء بالتقابض.
هذا أيضا خارج محل
البحث. أي خارج محل البحث، المصرف هو يعني قاعد يستوعب الصور يقول إذا هيك هيك إذا هيك هيك إذا هيك هيك، ونعم فاصل خارج عن محل النزاع. وأما أن وقع الرضا الصورة الرابعة يأتي الكلام فيها إن شاء الله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.